إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد مر ذكره: ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأول يعني اللحد أفضل، وقد اختار الله تبارك وتعالى ذلك لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح ويضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، يعني للذي يلحد وللذي يضرح، للذي يصنع اللحود والذي يصنع الشقوق، فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد أجمع العلماء لهذه الأدلة أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. اللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت من جهة القبلة، لأنه قد أميل به عن وسط القبر، وهذا الميل بذلك عن وسط القبر هو الذي فرق بينه وبين الشق، لأن الشق يكون في وسط القبر، والاتساع مع النزول يكون على مستويين: المستوى الأعلى أوسع، ثم إذا ما وصل إلى مستوى معين من الأرض بحيث يعمق القبر بالوصول إلى ذلك يشق في وسط القبر، فإذا وضع الميت في ذلك الشق نصب عليه اللبن نصبا، ثم بعد ذلك يحتى عليه أطرا. وأما في اللحد فإنه يصنع كما يصنع في الشق في المستوى الأول، فإذا وصل إلى مستوى معين فإنه بدل أن يصنع ما يصنع من الشق في وسط القبر يميل به إلى جهة القبلة، فإذا ما جعل الميت في ذلك ثم نصب اللبن بحيث تسد تلك الحفرة التي صنعت في جانب القبر من جهة القبلة ثم أهيل التراب بعد، فإنه لا يباشر الميت بأي صورة، حتى ولو كان بين الميت في قبره وقد نصب عليه اللبن كما في الشق، حتى لو كان بينه وبين التراب هذا الحائل. وكان بعض أهل العلم كما مر ذكر ذلك يرى تطيين ما بين اللبنات حتى لا يتسرب شيء من التراب عند حسوه وعند إهالته، عند حسو ذلك على الميت كما في الثلاث حفيات، فعند حفوه لا يتسرب شيء منه فيما بين اللبنات المنصوبات فوق الميت في حال اتخاذ الشق، فلا يتسرب شيء من التراب حتى يباشر الميت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، القبر على صورة من الصورتين الموصوفتين، إما شق وإما لحد. والسنة عند إدخال الميت القبر أن يدخل من مؤخر القبر كما سيأتي من جهة رجلي القبر. لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود ومن طريقه البيهقي، وقال هذا إسناد صحيح. وقد قال: هذا من السنة، فصار من المسند، كما مر ذكر ذلك كثيرا، وهي القاعدة التي أجمع عليها المحدثون وأهل العلم، أن الصحابي إذا قال هذا من السنة أو من السنة كلا أو كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلا، فإن ذلك له حكم المرفوع، كأنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا. فهنا قال في هذا الحديث هذا من السنة، فصار من المسند، فصار من المسند. وهذا الكلام كلام البيهقي، يعني هذا الذي مر ذكره وهو وقد قال هذا من السنة فصار من المسند، هذا كلام البيهقي. قال الشيخ رحمه الله: ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، وقال هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز، إدخال الميت من مؤخر القبر من قبل رجلي القبر، وهي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة وضعفهما، وهو كما ذكر. وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا. لماذا؟ لأنه غير ممكن عمليا. قال الشافعي رحمه الله في الأم: أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، فكيف يدخل من جهة القبلة ولا مجال هنالك لإدخال من جهة القبلة؟ قال: على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وأخبرني أن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء، ولا يمكن إلا أن يسل سلة أو يدخل من خلاف القبلة. وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت، يعني هذا أمر لا يقع على فترات متباعدة لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك، أن الميت يسل سلا. ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت، يعني يقول الذي عليه العمل والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من المهاجرين والأنصار بنقل العامة، يقصد بالعامة هاهنا لا ما يتبادر إلى الذهن، وإنما يقصد جماهير أهل العلم، يقصد الجمهور من أهل العلم، بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك، أن الميت يسل سلا. قال: ثم جاءنا آت، يريد به حماد بن أبي سليمان، وهو من شيوخ أبي حنيفة كما هو معروف، كما نقل ذلك في فتح القدير وغيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل الظاهر أنه أبو حنيفة نفسه، بدليل قول الشافعي الآتي: حتى روى عن حماد. فلا يمكن أن يكون حمادا ثم يقول وهو يروي عن حماد فيكون راويا عن نفسه، وإنما الذي استظهره الشيخ رحمه الله أنه أبو حنيفة نفسه، فهذا صريح في أنه غير حماد وإنما هو أبو حنيفة. قال الشافعي رحمه الله: ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميتة ثم لم يعلم. قال: كذا الأصل، وفي المجموع نقلا عن الأم لم يرضى، ولعله الصواب حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا، وإنما يسل من جهة رجل القبر سلا. فقال حتى نقل وروى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل معترضا. ثم ساق الشافعي رحمه الله حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، فيسل كما هاهنا في سياق الشافعي عن ابن عباس وغيره من قبل رأسه، يعني من قبل رأس الميت ومن جهة رجلي القبر، فهذا هو الذي يستقيم، فيسل من جهة رأسه ومن جهة رجلي القبر. هذا الحديث عن ابن سيرين فيما صنع أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد وابن أبي شيبة، هو حديث صحيح ويأتي إن شاء الله تعالى. قال: ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت. ما دل عليه هذا الحديث الموقوف ثم المرفوع قبله هو مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه كما في الإنصاف، خلافا للحنفية كما سبق في كلام الشافعي. واحتج لهم ابن الهمام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل قبرا فأخذه من قبل القبلة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فقال ابن الهمام: مع أن فيه الحجاج بن أرطاة ومنهال بن خليفة وقد اختلفوا فيهما. قال: وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح إلى الحسن. قال الشيخ: بل ذلك يحطه عن درجة الحسن، لأن الحجاج مدلس وقد عنعنه، وحديث المدلس المعنعن غير مقبول عند العلماء، وهو أحد الحديثين اللذين ضعفهما البيهقي كما مر ذكر ذلك ومرت الإشارة إليه في أول المسألة. قال: ولذلك أنكر النووي على الترمذي تحسينه إياه، فقال: لا يقبل قول الترمذي فيه إنه حسن، لأن الحجاج بن أرطاة ضعيف باتفاق المحدثين. وقال الزيلعي بعد أن حكى قول الترمذي وأنكر عليه لأن مداره على حجاج بن أرطاة وهو مدلس ولم يذكر سماعا، فحديثه يكون حينئذ ضعيفا، ومنهال ضعفه ابن معين، ولو كان فيه الحجاج على هذا النحو الذي مر مدلس لم يصرح بالتحديث والسماع وإنما عنعن، لو لم يكن فيه إلا هذه العلة لكفت لتضعيف الحديث، فكيف وفيه أيضا هذا الراوي الضعيف وهو منهال الذي ضعفه ابن معين. قال الشيخ: فهذا هو الحق عند من ينصف أن هذا الحديث ضعيف وحديث عبد الله بن يزيد صحيح، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. هذا هو حديث عبد الله ابن يزيد، فهذا صحيح ثابت، وقوله هذا من السنة صيره من المسند كما قال البيهقي وكما هو الشأن عند العلماء. فقال الشيخ: ومن الغرائب أن ابن الهمام سلم بصحته ولكنه رده من أصله بحجة أنه فعل صحابي ظن السنة ذلك. فالغريب أنه بعد أن حكم بقبوله وصححه رده من حيث العمل وقال هذا قول صحابي وهذا فهمه فلا يلزمه. يقول هذا مع أن مذهبه، يعني مذهب الحنفية، أن قول الصحابي السنة كذا في معنى الحديث المسند كما مر، ففيه رد على نوع آخر من التعصب، وفيه تخطئة الصحابة بدون حجة، وكذلك يفعل التعصب بأهله. والإنسان إذا لم يكن متبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم سلف الأمة يتخبط تخبطا عظيما، لأن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بآراء الرجال، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الشيخ الشافعي، وهو مجهول لم يسمى، لأن الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن عمرو عن عطاء عنه، يريد الحديث الذي مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون ذلك إلا إذا كان من قبل رجلي القبر، وإلا كان بضد القبلة، لأنه لا يسل من قبل رأسه إلا إذا جاء من قبل رجلي القبر، ثم يسل من جهة رأسه حتى يوضع في قبره، فلا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان قد سل من قبل رجلي القبر. قال الشيخ رحمه الله: وعن ابن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وسنده صحيح. إذن السنة إدخال الميت من مؤخر القبر، ويسل من قبل رأس الميت ومن قبل رجل القبر، هذه هي السنة. فإذا أدخل القبر يجعل في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، فتكون القبلة هكذا، ويكون رأسه إلى يمين القبلة يعني هكذا، وأما رجلاه فإلى يسار القبلة، لأنك لو جعلت القبلة هكذا وجعلت الميت معترضا على هذه الصورة، فرأسه تكون إلى جهة يمين القبلة، وكذلك رجلاه تكونان إلى جهة يسار القبلة. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض، كذا في المحلى وغيره. فإذا يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، ويقول الذي يضعه في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يجعل الميت في اللحد يقول هذا، يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال، وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنتي، وفي رواية: ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي وأحمد من طريقين عن ابن عمر رضي الله عنهم. وفي اللفظين اللذين ساقهما الشيخ لهذا الحديث الثابت سنة فعلية من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقولية من قوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر، فهذا من فعله، قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله. وفيه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة أيضا بذلك، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحنيفية السمحة الإسلام العظيم، نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اللفظ الأول للحديث الذي مر من رواية ابن عمر لأبي داود وابن ماجه وابن السني، واللفظ الآخر للباقين ممن ذكرهم، وأما الرواية الأخرى فهي للترمذي وابن ماجه والحاكم، ورواية لأحمد، ومعنى هما واحد، بل فيهما هذا التأكيد كما مر، إلا إذا عنى الشيخ رحمه الله ملة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى واحد. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أنه فعل وقال، ثم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فهذا تأكيد من بعد تأكيد. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. وقال الحاكم: وافقه الذهبي: صحيح على شرط الشيخين. ووافق هذين العالمين الكبيرين الحاكم والذهبي الشيخ رحمه الله. قال: وهو كما قال ولا يضره رواية بعضهم له موقوفا لأمرين. الموقوف ما روي عن الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما هذا الكلام ولم يرفعه ولم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من قوله، فيقال له هذا موقوف. قال الشيخ رحمه الله: رواه بعضهم موقوفا، فهل يضر هذا؟ يعني أنه روي موصولا مرفوعا وروي موقوفا، فهل يعد هذا شيئا عند أهل العلم؟ قال: هنا لا يضر لأمرين. الأول أن الذي رفعه ثقة وهي زيادة منه فيجب قبولها، فهذا ما يسمى عند المحدثين بزيادة الثقة. والأمر الثاني وهو يؤيد هذا أنه روي مرفوعا من الطريق الآخر، أو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحم بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله وإسناده حسن. فإذا يقول الذي يضع الميت في اللحد بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يأتي بهذا على هذا النحو، وإنما يضع الميت في قبره كما هو المتاح في مقابرنا على ظهره، ثم إذا ما فرغ من ذلك وأراد الخروج من القبر أتى بالتراب فوضع التراب على الميت من رأسه إلى رجليه وهو يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يقول ذلك عندما يجعل الميت في قبره، يقول الذي يضعه في لحده بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أمر لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو هل تحل عقد الكفن أو لا تحل. هناك العديد من الآثار ساقها ابن أبي شيبة عن بعض التابعين لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد الكفن في القبر كان معروفا عند السلف، فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعا للإمام أحمد. فقد قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد أو سئل عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم. وقال ابنه عبد الله في مسائله: مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر وأبي قائم على شفير القبر، على شفير القبر، وابنه عبد الله يدفن أخاه، قال لي: يا عبد الله حل العقد، فحللتها. هذا ضعيف، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وقد سئل الشيخ ناصر رحمه الله نفسه عن وضع الطين في القبر بين اللبنات لمنع تسرب التراب على الميت، فقال: يبدو أنه صحيح، لأن اللحد فضل على الشق، لأن اللحد فضل على الشق. إذن لو وضع الطين في حالة اتخاذ الشق، هذا غير متاح كما هو معلوم في مقابرنا، وإنما إذا كان قد شق له في الأرض ونصب عليه اللبن، فلو جعل الطين بين اللبنات لمنع تسرب التراب على الميت قال يبدو أنه صحيح، ثم استظهر بأن اللحد فضل على الشق لأنه في حالة اللحد لا يباشر التراب الميت بأي صورة من الصور، لأنه يجعل في شق في جهة القبلة، وأما في حالة الشق فإنه يكون في وسط النهر المشقوق، ثم بعد ذلك ينصب عليه اللبن ثم يحتى التراب. فالعجب من بعض من يقوم بدفن الميت وليس هنالك موجب إطلاقا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الحثيات، لأنه لا شق ولا لحد، وإنما هي غرف كالأبيات كما هو معلوم، ثم يحفر له في القبر في أرض القبر ثم يهيل فوقه الرمال أو التراب، هذه إساءة بليغة جدا وذنب عظيم، وعلى من فعل ذلك جاهلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفره وأن يخلص من جهله الذي يورطه في مثل هذه المآزق التي ينبغي ألا يخطو فيها الرجل المسلم إلا بعلم وعلى علم مقتبسا من علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل، سئل الشيخ ناصر رحمه الله عن وضع الطين في القبر بين اللبنات، يعني إذا جعل الميت في قبره ونصب اللبن فوقه كالقبر، ثم بعد ذلك يجعل الطين بين اللبنات حتى إذا ما أهيل التراب لا يتسرب شيء من التراب من بين اللبنات إلى الميت. قال يبدو أنه صحيح لأن اللحد فضل على الشق. قال الشيخ رحمه الله ويستحب لمن عند القبر أن يحتو من التراب 3 حتوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحتى عليه من قبل رأسه 3، أخرجه ابن ماجه بإسناد قال النووي جيد لكن قال الحافظ ظاهره الصحة. ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته، قال كما بينته في تعليقات الجياد، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير فليراجعها من شاء. قال ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادح أيضا، فإذا هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحتى عليه من قبل رأسه 3. وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشير إليها سابقا. متى يحفى التراب على هذا النحو كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندما تتخذ شقا أو لحدا، فإذا ما نصب اللبن على الميت المقبور فإنه حينئذ لا يترك هكذا. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وندبهم إلى هذا الخير، وفعله هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يحفظ الميت في قبره وحتى لا تعدو عليه العوادي. قال الشيخ أما قول النووي وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال، يعني هذا الذي قاله بعض الفقهاء، لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، رواه الإمام أحمد من روايات عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء. فهذا كما ترى مسلسل بالضعفاء، فهذا كما ترى لا ينظر إليه، لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد. هذا كل كلام النووي ويعمل بها في الترغيب والترهيب، وهذا منها، هذا كلام النووي رحمه الله تعالى بعد أن قال 3 ضعفاء نسقا قال ولكن لا حرج، فإنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ويعمل به في الترغيب والترهيب. قال الشيخ الجواب على هذا من وجوه: الأول أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه، فلا حجة فيه أصلا لو صح السند، حتى لو صح السند فليس فيه أنه مع الحثية الأولى يقول منها خلقناكم، ومع الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، حتى لو صح، ودون صحته خرط القتاد. الثاني أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف، وذلك لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب، وهو حكم من الأحكام الخمسة التكليفية التي لا تثبت إلا بدليل صحيح ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء. فحفظ هذه المسالك عند العلماء رحمة الله عليهم في الردود، فإنها نافعة جدا. الثالث، وقد أخره الشيخ حتى لا ينازع فيه منازع، فقال الثالث أن الحديث ضعيف جدا بل هو موضوع، في نقد ابن حبان، فإنه في مسند أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهو الألهاني، لأن النووي قال هو علي بن زيد بن جدعان، قال لا، بل الصواب أنه علي بن يزيد وهو الألهاني، وقول النووي علي بن زيد بن جدعان خطأ لمخالفته لما في المسند. قال ابن حبان عبيد الله بن زحر يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديه، فهذا الخبر مما عملته أيديه. فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا وقد يتنزل إلى درجة الموضوع كما قال الشيخ وهو في نقد ابن حبان كذلك، فلا يجوز العمل به حينئذ قولا واحدا، كما بينه الحافظ ابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. يسن بعد الفراغ من الدفن أمور: إذا فرغت من دفن الميت فالسنة أن تأتي بهذه الأمور: الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، هذا عند الشق واللحم، وأما في المقابر المعهودة فهذا كما ترى لا يمكن بحال من الأحوال أن يصنع. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر فيكون القبر بعد مسنما، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن، وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي الأخضر قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر، رواه أبو داود في المراسيل، وصالح هذا ضعفه يحيى القطان وغيره. يؤيده ما سيأتي من النهاية عن الزيادة على التراب الخارج عن القبر. فقد تقول من أين أتى هذا الشبر؟ أنت صنعت فجوة في أصل القبر وجعلت فيها الميت ثم نصب اللبن عليه نصبا، أين التراب الذي كان في هذه الحفرة أو الفجوة التي جعل فيها الميت؟ هو الذي يزيد بعده، فإذا ما جمع التراب فكان في موضعه من اللحد أو الشق، فيبقى التراب الذي يوازي ما أخذه الميت بفراغه في قبره، فذلك يساوي شبرا أو نحوا من شبر كما كان في قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحم الذي شغله جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا، أي يكون مرفوعا عن سطح الأرض على القبر شبرا أو نحوا من شبر حتى يعلم أنها هنا قبر فيتميز ويصان ولا يهان. قال الشافعي رحمه الله في الأم ما مختصره:
وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وذلك يوازي التراب الذي أخرج من القبر. ونقل النووي في المجموع اتفاق أصحاب الشافعية على استحباب الرفع بالقدر المذكور ولا زيادة. الأمر الثاني مما يسن بعد الفراغ من دفن الميت أن يجعل القبر مسنما، لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، يعني لا يجعل على صورة سوى هذه وإنما مسنما. أخرجه البخاري والبيهقي ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص، والزيادة لهما وهي: وقبر أبي بكر وعمر. ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمة افشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي وابن حزم من طريق عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأما البيهقي فقال: إنه أصح من حديث سفيان التمار. رد عليه ابن التركماني قال: هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح. قال الشيخ: قلت هذا الرد لا يكفي، لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري. هنا تمشي كما قال أبي لعمر رضي الله عنه، تمشي هنا كما قال أبي لعمر، لأن عمر رضي الله عنه لما سأل أبي عن التقوى قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: فما فعلت؟ قال: شمرت واجتهد. فتمشي هنا مشمرا مجتهدا وتلزم حدك. فكلام الشيخ رحمه الله يقوله هو ومن كان في طبقته من أهل العلم، يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم، أو على الأقل بيان أنه دونه في الصحة، وهو الواقع هنا. فإن علته عمرو بن عثمان بن هانئ، وهو مستور كما قال الحافظ في التقريب، ولم يوثقه أحد البتة، فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في تلخيص المستدرك. هنا تمشي كما دل أبي عمر رضي الله عنهما، تمشي على أطراف أصابعك خوف الأشواك، ولا تقول كأن الشيخ يقول هذا الكلام رحمه الله، وهو من أهل العلم الأثبات وله باع وقدم صدق في هذا الفن. وأما أنا وأنت فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. نقول هذا صححه الحاكم وهو من تساهله المعروف، أو نقول متابعة الذهبي له من أوهامه الكثير التي لا تخفى على من تتبع كلامه في تلخيص المستدرك. حتى ولو كان هذا صحيحا فالحذر الحذر، لأن هذا يقوله مثل الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة، ولكن لا تتهجم أنت، والزم حدك. ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار، لأن قوله مبطوع ليس معناه مسطح، بل ملقا فيه البطحاء، وهو الحصى الصغير كما في النهاية، وهو ظاهر في الخبر نفسه: مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين، فقال في الزاد رحمه الله ولم يتكلم في أن الحديث الذي لا يكون في درجة الصحة صحة البخاري إذا عارض حديث البخاري لا يقدم حديث البخاري عليه قولا واحدا حتى تبين له علة، ولا ما سوى ذلك من أمور الترجيح التي تكون عند علمائنا عليهم الرحمة. وإنما جمع ابن القيم رحمه الله بين الحديثين، قال: وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطين. وهكذا كان قبر صاحبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعود إلى حديث القاسم. قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبي رضي الله عنهما. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني لا ثقة بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة، والبطحاء مسيل واسع في بقاق الحصى، والمراد بها هنا الحصى لإضافتها إلى العرصة، العرصة الحمراء. الثالث: أن يعلم القبر، أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب وابن عبد الله ابن المطلب ابن حنطب رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع أي الرجل حمله، أي حمل الحجر، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذا يدل على استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأدفن إليه من مات من أهلي. لا يدل هذا على استحباب ما نصنعه نحن، فالذي نصنعه إنما هو للضرورة، لأن الأرض لا تتسع ولا تحتمل لو اتسعت في مناطقنا هذه أن نصنع شقا ولا لحدا، وما هو إلا أن تحفر قليلا حتى تجد الماء منبجسا وتنهار جوانب القبر عند الشق واللحد. فهذا الذي نصنع إنما هو ضرورة، وهذه الضرورة لا يتنزل عليها هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأدفن إليه من مات من أهلي، وإنما كل في قبره، ولكن تكون مجموعة في مكان حتى إذا ذهب لزيارتها سلم على الأموات من الأقارب ودعا لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يفعل من بعده من كان على هذا النحو صانعا، يعني لو قدر أن تكون في مكان فيه شق أو لح الأرض تحتمل اتساعا وحالة، فصنعت شقا أو لحدا، فمن السنة أن يكون ذلك كذلك، وأن يجمع الأقارب في مكان متقارب لهذه العلل التي مر ذكرها. هذا الحديث أخرجه أبو داود وعنه البيهقي بسند حسن كما قال الحافظ، وترجم له أبو داود بباب في جمع الموتى في قبر، والقبر يعلم، والبيهقي بقوله: باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت، يعني ما تيسر. وله شاهدان يتقوى بهما، قال ذكرتهما في التعليقات الجياد. الرابع مما يسن بعد الفراغ من دفن الميت ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وهو كما قال، وقال النووي: وإسناده جيد. هذه السنة، فإذا فرغ من دفن الميت وأغلق عليه في نواحينا هذه باب قبره لا كلام، الناس يدعون الميت ويقوم قائم من أجل أن يحكي هناك. والعجيب أنه لا يتكلم قبل الدفن، يعني قبل الفراغ منه، وإنما ينتظر متلبسا حتى إذا فرغ من إغلاق باب القبر على الميت قام قائما من أجل أن يتكلم ويحكي بكلام ما أنزل الله به من سلطان في الجملة. ثم إذا فرغ من ذلك، والميت كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل، لأنه إذا فرغ من دفنه أغلق عليه باب قبره، جاءه الملكان كما سترى في الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى حديث البراء. وأما أن يترك الميت ونحن قد أمرنا أن ندعو له بالمغفرة والتثبيت من أجل أن يحكي رجل عند القبر، فهذه إساءة في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حق المسلمين من المشيعين، وفي حق الميت المسكين الذي يحتاج الدعاء الصالح ثم يترك ليحكي من يحكي هنالك، ثم قد يلقنه من أجل أن يأتي بهذا الغش القبيح بزعمه يقول يا فلان يا ابن فلان اذكر العهد والميثاق الذي خرجت عليه إذا جاءك الملكان فأقعداك فقال من ربك فقل، يغششه، فقل ربي الله، ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. هذا لم يثبت عن رسول الله، هذه بدعة، هذا التلقين بدعة. والقيام هنالك ليدعو أحد الحاضرين ويؤمن الباقون بدعة أيضا، وإنما السنة أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد مر ذكره: ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأول يعني اللحد أفضل، وقد اختار الله تبارك وتعالى ذلك لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح ويضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، يعني للذي يلحد وللذي يضرح، للذي يصنع اللحود والذي يصنع الشقوق، فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وقد أجمع العلماء لهذه الأدلة أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. اللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت من جهة القبلة، لأنه قد أميل به عن وسط القبر، وهذا الميل بذلك عن وسط القبر هو الذي فرق بينه وبين الشق، لأن الشق يكون في وسط القبر، والاتساع مع النزول يكون على مستويين، المستوى الأعلى أوسع، ثم إذا ما وصل إلى مستوى معين من الأرض بحيث يعمق القبر بالوصول إلى ذلك يشق في وسط القبر، فإذا وضع الميت في ذلك الشق نصب عليه اللبن نصبا، ثم بعد ذلك يحفى عليه التراب. وأما في اللحد فإنه يصنع كما يصنع في الشق في المستوى الأول، فإذا وصل إلى مستوى معين فإنه بدل أن يصنع ما يصنع من الشق في وسط القبر يميل به إلى جهة القبلة، فإذا ما جعل الميت في ذلك ثم نصب اللبن بحيث تسد تلك الحفرة التي صنعت في جانب القبر من جهة القبلة ثم أهيل التراب بعد، فإنه لا يباشر الميت بأي صورة، حتى ولو كان بين الميت في قبره وقد نصب عليه اللبن كما في الشق، حتى لو كان بينه وبين التراب هذا الحائل. وكان بعض أهل العلم كما مر ذكر ذلك يرى تطيين ما بين اللبنات حتى لا يتسرب شيء من التراب عند حسوه وعند إهالته، عند حسو ذلك على الميت كما في الثلاث حفيات، فعند حفوه لا يتسرب شيء منه فيما بين اللبنات المنصوبات فوق الميت في حال اتخاذ الشق، فلا يتسرب شيء من التراب حتى يباشر الميت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، القبر على صورة من الصورتين الموصوفتين، إما شق وإما لحد، والسنة عند إدخال الميت القبر أن يدخل من مؤخر القبر كما سيأتي من جهة رجلي القبر. لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود ومن طريقه البيهقي، وقال هذا إسناد صحيح. وقد قال: هذا من السنة، فصار من المسند، كما مر ذكر ذلك كثيرا، وهي القاعدة التي أجمع عليها المحدثون وأهل العلم، أن الصحابي إذا قال هذا من السنة أو من السنة كلا أو كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلا، فإن ذلك له حكم المرفوع، كأنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا. فهنا قال في هذا الحديث هذا من السنة، فصار من المسند، فصار من المسند. وهذا الكلام كلام البيهقي، يعني هذا الذي مر ذكره وهو وقد قال هذا من السنة فصار من المسند، هذا كلام البيهقي. قال الشيخ رحمه الله: ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، وقال هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز، إدخال الميت من مؤخر القبر من قبل رجلي القبر، وهي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة وضعفهما، وهو كما ذكر. وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا. لماذا؟ لأنه غير ممكن عمليا. قال الشافعي رحمه الله في الأم: أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، فكيف يدخل من جهة القبلة ولا مجال هنالك للإدخال من جهة القبلة؟ قال:
على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت. وأخبرني أن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار؟ لا يقف عليه شيء، ولا يمكن إلا أن يسل سلة أو يدخل من خلاف القبلة. وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت، يعني هذا أمر لا يقع على فترات متباعدة لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك، أن الميت يسل سلا. ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت، يعني يقول الذي عليه العمل والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من المهاجرين والأنصار بنقل العامة، يقصد بالعامة هاهنا لا ما يتبادر إلى الذهن، وإنما يقصد جماهير أهل العلم، يقصد الجمهور من أهل العلم، بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك، أن الميت يسل سلا. قال ثم جاءنا آت، يريد به حماد بن أبي سليمان، وهو من شيوخ أبي حنيفة كما هو معروف، كما نقل ذلك في فتح القدير وغيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل الظاهر أنه أبو حنيفة نفسه، بدليل قول الشافعي الآتي: حتى روى عن حماد. فلا يمكن أن يكون حمادا ثم يقول وهو يروي عن حماد فيكون راويا عن نفسه، وإنما الذي استظهره الشيخ رحمه الله أنه أبو حنيفة نفسه، فهذا صريح في أنه غير حماد وإنما هو أبو حنيفة. قال الشافعي رحمه الله: ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميتة، ثم لم يعلم. قال: كذا الأصل، وفي المجموع نقلا عن الأم لم يرضى، ولعله الصواب حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا، وإنما يسل من جهة رجل القبر سلا. فقال: حتى نقل وروى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل معترضا. ثم ساق الشافعي رحمه الله حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، فيسل كما هاهنا في سياق الشافعي عن ابن عباس وغيره من قبل رأسه، يعني من قبل رأس الميت ومن جهة رجلي القبر، فهذا هو الذي يستقيم، فيسل من جهة رأسه ومن جهة رجلي القبر. هذا الحديث عن ابن سيرين فيما صنع أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد وابن أبي شيبة، وهو حديث صحيح، ويأتي إن شاء الله تعالى. قال: ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت. ما دل عليه هذا الحديث الموقوف ثم المرفوع قبله هو مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه كما في الإنصاف، خلافا للحنفية كما سبق في كلام الشافعي. واحتج لهم ابن الهمام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل قبرا فأخذه من قبل القبلة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فقال ابن الهمام: مع أن فيه الحجاج بن أرطأة ومنهال بن خليفة وقد اختلفوا فيهما. قال: وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح إلى الحسن. قال الشيخ: بل ذلك يحطه عن درجة الحسن، لأن الحجاج مدلس وقد عنعنه،
وحديث المدلس المعن عني غير مقبول عند العلماء، وهو أحد الحديثين اللذين ضعفهما البيهقي كما مر ذكر ذلك ومرت الإشارة إليه في أول المسألة. قال: ولذلك أنكر النووي على الترمذي تحسينه إياه، فقال: لا يقبل قول الترمذي فيه إنه حسن، لأن الحجاج بن أرطاءة ضعيف باتفاق المحدثين. وقال الزيلعي بعد أن حكى قول الترمذي وأنكر عليه لأن مداره على حجاج بن أرطاء وهو مدلس ولم يذكر سماعا، فحديثه يكون حينئذ ضعيفا، ومنهال ضعفه ابن معين. ولو كان فيه الحجاج على هذا النحو الذي مر مدلس لم يصرح بالتحديث والسماع وإنما عنعن، لو لم يكن فيه إلا هذه العلة لكفت لتضعيف الحديث، فكيف وفيه أيضا هذا الراوي الضعيف وهو منهال الذي ضعفه ابن معين؟ قال الشيخ: فهذا هو الحق عند من ينصف أن هذا الحديث ضعيف، وحديث عبد الله بن يزيد صحيح، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. هذا هو حديث عبد الله بن يزيد، فهذا صحيح ثابت. وقوله هذا من السنة صيره من المسند كما قال البيهقي وكما هو الشأن عند العلماء. فقال الشيخ: ومن الغرائب أن ابن الهمام سلم بصحته ولكنه رده من أصله بحجة أنه فعل صحابي ظن السنة ذلك. فالغريب أنه بعد أن حكم بقبوله وصححه رده من حيث العمل وقال هذا قول صحابي وهذا فهمه فلا يلزمه. يقول هذا مع أن مذهبه يعني مذهب الحنفية أن قول الصحابي السنة كلا في معنى الحديث المسند كما مر، ففيه رد على نوع آخر من التعصب وفيه تخطئة الصحابة بدون حجة، وكذلك يفعل التعصب بأهله. والإنسان إذا لم يكن متبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم سلف الأمة يتخبط تخبطا عظيما، لأن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بآراء الرجال، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الشيخ الشافعي، وهو مجهول لم يسمى، لأن الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن عمرو عن عطاء عنه، يريد الحديث الذي مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون ذلك إلا إذا كان من قبل رجلي القبر، وإلا كان بضد القبلة، لأنه لا يسل من قبل رأسه إلا إذا جاء من قبل رجلي القبر ثم يسل من جهة رأسه حتى يوضع في قبره، فلا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان قد سل من قبل رجلي القبر. قال الشيخ رحمه الله: وعن ابن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وسنده صحيح. إذن السنة إدخال الميت من مؤخر القبر، ويسل من قبل رأس الميت ومن قبل رجل القبر، هذه هي السنة. فإذا أدخل القبر يجعل في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، فتكون القبلة هكذا ويكون رأسه إلى يمين القبلة يعني هكذا، وأما رجلاه فإلى يسار القبلة، لأنك لو جعلت القبلة هكذا وجعلت الميت معترضا على هذه الصورة فرأسه تكون إلى جهة يمين القبلة، وكذلك رجلاه تكونان إلى جهة يسار القبلة. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا،
وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض، كذا في المحلى وغيره. فإذا يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، ويقول الذي يضعه في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يجعل الميت في اللحد يقول هذا، يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال، وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنتي، وفي رواية: ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي وأحمد من طريقين عن ابن عمر رضي الله عنهم. وفي اللفظين اللذين ساقهما الشيخ لهذا الحديث الثابت سنة فعلية من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقولية من قوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر، فهذا من فعله، قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. وفيه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة أيضا بذلك، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحنيفية السمحة، الإسلام العظيم، نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اللفظ الأول للحديث الذي مر من روايات ابن عمر لأبي داود وابن ماجه وابن السني، واللفظ الآخر للباقين ممن ذكرهم. وأما الروايات الأخرى فهي للترمذي وابن ماجه والحاكم، ورواية لأحمد، ومعناهما واحد، بل فيهما هذا التأكيد كما مر، إلا إذا عنى الشيخ رحمه الله ملة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى واحد. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أنه فعل وقال، ثم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فهذا تأكيد من بعد تأكيد. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. وقال الحاكم: وافقه الذهبي: صحيح على شرط الشيخين. ووافق هذين العالمين الكبيرين الحاكم والذهبي الشيخ رحمه الله. قال: وهو كما قال ولا يضره رواية بعضهم له موقوفا لأمرين. الموقوف ما روي عن الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما هذا الكلام ولم يرفعه ولم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من قوله، فيقال له هذا موقوف. قال الشيخ رحمه الله: رواه بعضهم موقوفا، فهل يضر هذا؟ يعني أنه روي موصولا مرفوعا وروي موقوفا، فهل يعد هذا شيئا عند أهل العلم؟ قال: هنا لا يضر لأمرين. الأول أن الذي رفعه ثقة وهي زيادة منه فيجب قبولها، فهذا ما يسمى عند المحدثين بزيادة الثقة. والأمر الثاني وهو يؤيد هذا أنه روي مرفوعا من الطريق الآخر، أو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لحديث البياضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله وإسناده حسن. فإذا يقول الذي يضع الميت في اللحد: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يأتي بهذا على هذا النحو، وإنما يضع الميت في قبره كما هو المتاح في مقابرنا على ظهره، ثم إذا ما فرغ من ذلك وأراد الخروج من القبر أتى بالتراب فوضع التراب على الميت من رأسه إلى رجليه، وهو يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما يقول ذلك عندما يجعل الميت في قبره، يقول الذي يضعه في لحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أمر لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو هل تحل عقد الكفن أو لا تحل؟ هناك العديد من الآثار ساقها ابن أبي شيبة عن بعض التابعين لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد الكفن في القبر كان معروفا عند السلف، فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعا للإمام أحمد. فقد قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد أو سئل عن العقد تحل في القبر؟ قال نعم. وقال ابنه عبد الله في مسائله: مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر وأبي قائم على شفير القبر، على شفير القبر، وابنه عبد الله يدفن أخاه، قال لي يا عبد الله حل العقد، فحللتها. هذا ضعيف، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وقد سئل الشيخ ناصر رحمه الله نفسه عن وضع الطين في القبر بين اللبنات لمنع تسرب التراب على الميت، فقال يبدو أنه صحيح، لأن اللحد فضل على الشق، لأن اللحد فضل على الشق. إذن لو وضع الطين في حالة اتخاذ الشق هذا غير متاح كما هو معلوم في مقابرنا، وإنما إذا كان قد شق له في الأرض ونصب عليه اللبن، فلو جعل الطين بين اللبنات لمنع تسرب التراب على الميت قال يبدو أنه صحيح، ثم استظهر بأن اللحد فضل على الشق، لأنه في حالة اللحد لا يباشر التراب الميت بأي صورة من الصور، لأنه يجعل في شق في جهة القبلة، وأما في حالة الشق فإنه يكون في وسط النهر المشقوق، ثم بعد ذلك ينصب عليه اللبن ثم يحتى التراب. فالعجب من بعض من يقوم بدفن الميت وليس هنالك موجب إطلاقا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الحثيات، لأنه لا شق ولا لحد، وإنما هي غرف كالأبيات كما هو معلوم، ثم يحفر له في القبر في أرض القبر ثم يهيل فوقه الرمال أو التراب. هذه إساءة بليغة جدا وذنب عظيم، وعلى من فعل ذلك جاهلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفره وأن يخلص من جهله الذي يورطه في مثل هذه المآزق التي ينبغي ألا يخطو فيها الرجل المسلم إلا بعلم وعلى علم مقتبسا من علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل، سئل الشيخ ناصر رحمه الله عن وضع الطين في القبر بين اللبنات، يعني إذا جعل الميت في قبره ونصب اللبن فوقه كالقبر، ثم بعد ذلك يجعل الطين بين اللبنات حتى إذا ما أهيل التراب لا يتسرب شيء من التراب من بين اللبنات إلى الميت. قال يبدو أنه صحيح لأن اللحد فضل على الشق. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب لمن عند القبر أن يحتو من التراب 3 حتوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحتى عليه من قبل رأسه 3، أخرجه ابن ماجه بإسناد قال النووي جيد، لكن قال الحافظ ظاهره الصحة. ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته، قال كما بينته في تعليقات الجياد، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد، وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبيب فليراجعها من شاء. قال ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادح أيضا. فإذا هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة. وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يعني يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشير إليها سابقا. متى يحفى التراب على هذا النحو كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندما تتخذ شقا أو لحنا. فإذا ما نصب اللبن على الميت المقبور فإنه حينئذ لا يترك هكذا. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وندبهم إلى هذا الخير، وفعله هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يحفظ الميت في قبره وحتى لا تعدو عليه العوادي. قال الشيخ: أما قول النووي وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال، يعني هذا الذي قاله بعض الفقهاء، لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء. فهذا كما ترى مسلسل بالضعفاء، فهذا كما ترى لا ينظر إليه، لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد. هذا كل كلام النووي، ويعمل بها في الترغيب والترهيب، وهذا منها. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى بعد أن قال ثلاثتهم ضعفاء نسقا، قال ولكن لا حرج، فإنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ويعمل به في الترغيب والترهيب. قال الشيخ: الجواب على هذا من وجوه. الأول أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه، فلا حجة فيه أصلا لو صح السند. حتى لو صح السند فليس فيه أنه مع الحثية الأولى يقول منها خلقناكم، ومع الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، حتى لو صح، ودون صحته خرط القتاد. الثاني أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف، وذلك لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب، وهو حكم من الأحكام الخمسة التكليفية التي لا تثبت إلا بدليل صحيح ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء. فحفظ هذه المسالك عند العلماء رحمة الله عليهم في الردود، فإنها نافعة جدا. الثالث وقد أخره الشيخ حتى لا ينازع فيه منازع، فقال الثالث أن الحديث ضعيف جدا بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في مسند أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهو الألهاني، لأن النووي قال هو علي بن زيد بن جدعان، قال لا، بل الصواب أنه علي بن يزيد وهو الألهاني. وقول النووي علي بن زيد بن جدعان خطأ لمخالفته لما في المسند. قال ابن حبان: عبيد الله بن زحر يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم، فهذا الخبر مما عملته أيديهم. فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا وقد يتنزل إلى درجة الموضوع كما قال الشيخ وهو في نقد ابن حبان كذلك، فلا يجوز العمل به حينئذ قولا واحدا، كما بينه الحافظ ابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. يسن بعد الفراغ من الدفن أمور. إذا فرغت من دفن الميت فالسنة أن تأتي بهذه الأمور: الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شدر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيوصان ولا يهان. هذا عند الشق واللحم. وأما في المقابر المعهودة فهذا كما ترى لا يمكن بحال من الأحوال أن يصنع. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر فيكون القبر بعد مسنما. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن. وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي الأخضر قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر. رواه أبو داود في المراسيل وصالح هذا ضعفه يحيى القطان وغيره. يؤيده ما سيأتي من النهاية عن الزيادة على التراب الخارج عن القبر. فقد تقول من أين أتى هذا الشبر؟ أنت صنعت فجوة في أصل القبر وجعلت فيها الميت ثم نصب اللبن عليه نصبا، أين التراب الذي كان في هذه الحفرة أو الفجوة التي جعل فيها الميت؟ هو الذي يزيد بعد، فإذا ما جمع التراب فكان في موضعه من اللحد أو الشق فيبقى التراب الذي يوازي ما أخذه الميت بفراغه في قبره، فذلك يساوي شبرا أو نحوا من شبر كما كان في قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا، أي يكون مرفوعا عن سطح الأرض على القبر شبرا أو نحوا من شبر، حتى يعلم أنها هنا قبر فيتميز ويصان ولا يهان. قال الشافعي رحمه الله في الأم ما مختصره وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه وذلك يوازي التراب الذي أخرج من القبر. ونقل النووي في المجموع اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع بالقدر المذكور ولا زيادة. الأمر الثاني مما يسن بعد الفراغ من دفن الميت أن يجعل القبر مسنما، لحديث سفيان التمار قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، يعني لا يجعل على صورة سوى هذه وإنما مسنما. أخرجه البخاري والبيهقي ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص، والزيادة لهما وهي وقبر أبي بكر وعمر. ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي وابن حزم من طريق عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم به. قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأما البيهقي فقال إنه أصح من حديث سفيان التمار. رد عليه ابن التركماني قال هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح. قال الشيخ قلت هذا الرد لا يكفي لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري. هنا تمشي كما قال أبي لعمر رضي الله عنه، تمشي هنا كما قال أبي لعمر، لأن عمر رضي الله عنه لما سأل أبي عن التقوى قال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال بلى. قال فما فعل؟ قال شمرت واجتهد. فتمشي هنا مشمرا مجتهدا وتلزم حدك. فكلام الشيخ رحمه الله يقوله هو ومن كان في طبقته من أهل العلم، يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم أو على الأقل بيان أنه دونه في الصحة، وهو الواقع هنا، فإن علته عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور كما قال الحافظ في التقريب، ولم يوثقه أحد البتة، فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في تلخيص المستدرك. هنا تمشي كما دل أبي عمر رضي الله عنهما، تمشي على أطراف أصابعك خوف الأشواه، ولا تقول، فأن الشيخ يقول هذا الكلام رحمه الله وهو من أهل العلم الأثبات وله باع وقدم صدق في هذا الفن، وأما أنا وأنت فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. نقول هذا صححه الحاكم وهو من تساهله المعروف، أو نقول متابعة الذهبي له من أوهامه الكثير التي لا تخفى على من تتبع كلامه في تلخيص المستدرك، حتى ولو كان هذا صحيحا فالحذر الحذر، لأن هذا يقوله مثل الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة، ولكن لا تتهجم أنت، والزم حدك. ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التماري، لأن قوله مقطوع ليس معناه مسطح بل ملقا فيه البطحاء وهو الحصى الصغير كما في النهاية، وهو ظاهر في الخبر نفسه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، فهذا لا ينافي التسنيم. وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في الزاد رحمه الله، ولم يتكلم في أن الحديث الذي لا يكون في درجة الصحة صحة البخاري إذا عارض حديث البخاري لا يقدم حديث البخاري عليه قولا واحدا حتى تبين له علة، ولا ما سوى ذلك من أمور الترجيح التي تكون عند علمائنا عليهم الرحمة، وإنما جمع ابن القيم رحمه الله بين الحديثين. قال وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطيب، وهكذا كان قبر صاحبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعود إلى حديث القاسم. قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبي رضي الله عنهما، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني لا ثقة بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة، والبطحاء مسيل واسع في دقاق الحصى، والمراد بها هنا الحصى لإضافتها إلى العرصة، العرصة الحمراء. الثالث أن يعلم القبر، أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب وابن عبد الله ابن المطلب ابن حنطب رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع أي الرجل حمله أي حمل الحجر، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذا يدل على استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأدفن إليه من مات من أهلي. لا يدل هذا على استحباب ما نصنعه نحن، فالذي نصنعه إنما هو للضرورة، لأن الأرض لا تتسع ولا تحتمل لو اتسعت في مناطقنا هذه أن نصنع شقا ولا لحدا، وما هو إلا أن تحفر قليلا حتى تجد الماء منبجسا وتنهار جوانب القبر عند الشق واللحد، فهذا الذي نصنع إنما هو ضرورة، وهذه الضرورة لا يتنزل عليها هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدفن إليه من مات من أهلي، وإنما كل في قبره ولكن تكون مجموعة في مكان حتى إذا ذهب لزيارتها سلم على الأموات من الأقارب ودعا لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك يفعل من بعده من كان على هذا النحو صانعا. يعني لو قدر أن تكون في مكان فيه شق أو لح، الأرض تحتمل اتساعا وحالة، فصنعت شقا أو لحدا، فمن السنة أن يكون ذلك كذلك، وأن يجمع الأقارب في مكان متقارب لهذه العلل التي مر ذكرها. هذا الحديث أخرجه أبو داود وعنه البيهقي بسند حسن كما قال الحافظ، وترجم له أبو داود بباب في جمع الموتى في قبر، والقبر يعلم، والبيهقي بقوله باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت، يعني ما تيسر. وله شاهدان يتقوى بهما، قال ذكرتهما في التعليقات الجياد. الرابع مما يسن بعد الفراغ من دفن الميت ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له، ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وهو كما قال، وقال النووي وإسناده جيد. هذه السنة، فإذا فرغ من دفن الميت وأغلق عليه في نواحينا هذه باب قبره، لا كلام، الناس يدعون الميت ويقوم قائم من أجل أن يحكي هناك. والعجيب أنه لا يتكلم قبل الدفن، يعني قبل الفراغ منه، وإنما ينتظر متلبسا حتى إذا فرغ من إغلاق باب القبر على الميت قام قائما من أجل أن يتكلم ويحكي بكلام ما أنزل الله به من سلطان في الجملة. ثم إذا فرغ من ذلك، والميت كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل، لأنه إذا فرغ من دفنه أغلق عليه باب قبره، جاءه الملكان كما سترى في الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى، حديث البراء. وأما أن يترك الميت ونحن قد أمرنا أن ندعو له بالمغفرة والتثبيت من أجل أن يحكي رجل عند القبر، فهذه إساءة في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حق المسلمين من المشيعين، وفي حق الميت المسكين الذي يحتاج الدعاء الصالح، ثم يترك ليحكي من يحكي هنالك، ثم قد يلقنه من أجل أن يأتي بهذا الغش القبيح بزعمه، يقول: يا فلان، يا ابن فلان، اذكر العهد والميثاق الذي خرجت عليه إذا جاءك الملكان فأقعداك فقال: من ربك؟ فقل، يغششه، فقل: ربي الله، ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. هذا لم يثبت عن رسول الله، هذه بدعة، هذا التلقين بدعة. والقيام هنالك ليدعو أحد الحاضرين ويؤمن الباقون بدعة أيضا، وإنما السنة أن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.